بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 19 من دروس شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء 29 من شهر رجب عام 38 بعد 400 وألف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو في سلسلة الحديث الصحيحة. يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن الرزق مقسوم، قسمه الله عز وجل على عباده، فيأمر أمته أن لا يستبطئوا الرزق، ويتقوا الله عز وجل، ويجملوا في الطلب. يجملوا في طلب الرزق، يعني يترفقوا في السعي في طلب حظهم من الرزق. فالأرزاق لا تنال بالتكالب والصراع والانهماك في السعي والحسد، وإنما الأرزاق مقسومة من الله عز وجل للعباد، فالرزق يصل إلى العبد ولا بد، لا يمنعه كراهية كاره، كما لا يسوقه إليه حرص حريص ومحبة صاحب. إذا كان الأمر كذلك، ففيما العناء الزائد؟ ولما القلق على الرزق؟ ولما الهم والتحاسد وأكل الحرام والتساهل في المشتبهات؟ فعلى العبد المسلم أن يسعى إلى طلب رزقه في الحلال، ويشارك الناس في عمارة الأرض، ولا يشغله ذلك عن دينه وعن تربية نفسه وعن تعلم ما يلزمه من أمر دينه. عليه بالتعليم ونشر التوحيد والسنة والفقه والإصلاح والخير بين الناس، لا يقلق على رزقه، فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. يقول المناوي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فهو لابد يأتيها، فلا فائدة للاستشراف وللإنهماك. قال: والرزق لا ينال بالجد ولا بالاجتهاد، وقد يكدح العاقل الذكي فلا يجد مطلوبه، والغر الغبي يتيسر له ذلك المطلوب. هذا كلام المناوي رحمه الله في فيض القدير. قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا الرزق طلبا رفيقا، خذوا ما حل لكم واتركوا ما حرم عليكم أخذه. وهذا يرجع إلى يقين المؤمن بالله عز وجل، وبأن الرزق مقسوم، وأن في السماء رزقه كما أخبر الله عز وجل. فإن المرء إذا علم وتيقن له بأن رزقه مقسوم له ولا شك، علم أن طلبه للرزق لا يزيده حرص وطمع وحسد وتعامل بالحرام، فقنع برزقه ورضي بما كتب الله عز وجل له. هذا حديث عظيم، حديث صحيح: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه. فعلى الإنسان أن يسعى في الأرض ويأخذ الأسباب في طلب الرزق، ولكن لا يزيد حرصا وانهماكا وحسدا للناس أو قلقا أو هما، هذا كله لا يزيد في الرزق ولا ينقص. قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فعلى المسلم أن يجتنب المحرمات ويترك المشتبهات كما مر معنا. من آداب طالب العلم كتابة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب. فعلى كل من يحضر مجالس العلم أن يحضر معه دفترا أو ورقة أو بطاقة يكتب فيها الفوائد، لأن هذه الفوائد هي صيد، فلا بد من الإنسان أن يقيد صيده. وحفظ العلم كتابة وتقييده أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج. قد تحتاج لهذه الفوائد التي تقال في مجالس العلم، لكن عند الحاجة لا تجدها لأنك لم تقيد وتكتب هذه الفوائد، وخاصة عند كبر السن وضعف القوى تحتاج إلى الوصول إلى المرجع والفائدة بلا عناء في البحث. فعلى الطالب طالب العلم أن يجعل له مذكرة أو دفترا لتقييد الفوائد، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، رواه الطبراني والحاكم وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير. ومن سير علمائنا أن منهم من جمع الفوائد أثناء لقاءاته وحضوره عند مشايخه يكتب الفوائد، كالإمام ابن القيم رحمه الله كتب الفوائد في كتابه بدائع الفوائد في مجلدين، وهكذا غيره. لذلك قال عامر بن الشراحيل الشعبي رحمه الله: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، اكتبه ولو في الحائط حتى تتذكره. فإذا اجتمعت لديك يا طالب العلم ما شاء الله من الفوائد ورتبتها على أبواب الفقه والدين فتجد عندك ثروة هائلة. ومما كتبناه سابقا على مشايخنا بعض الفوائد في بطاقات قبل سنوات طويلة، بطاقات نكتب فيها الفوائد ونضعها تتجمع هذه الفوائد. هذه فائدة كتبتها في 27/5/1989 قبل 29 سنة. روى الشافعي في كتابه اختلاف الحديث في المجلد السابع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن التطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة، هذا في الحج، نهى عن أن يتطيب قبل الإحرام وبعد رمي الجمرة الكبرى. قال حفيده سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: فقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال الإمام الشافعي عقب هذا الخبر: فترك سالم قول جده عمر وقبل قول عائشة رضي الله عنها، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، وذلك الذي يجب عليه. زاد البيهقي رحمه الله في المناقب في كتابه مناقب الشافعي تماما لقول الشافعي، قال: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون من أهل العلم، إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليها رأي أحد. قال البيهقي: ينكر على من في زمنه، قال: فأما ما تذهبون إليه من ترك السنة لغيرها وترك ذلك الغير لرأي أنفسكم فالعلم إذن إليكم أتأتون منه ما شئتم وتدعون منه ما شئتم. ينكر عليهم التعصب لأقوال الأئمة والعلماء وترك السنة إذا خالف القول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم القول. هذه فائدة من الفوائد. هذا الأثر لو لم أكتبه في ذاك الوقت الآن أبحث عنه ليس بالأمر الهين. صحيح هذا فائدة فقط من تجربة حتى أبين لكم، ما دمتم في مجالس العلم أكتبوا، بعد سنوات طويلة ستتذكرون الفوائد. وأنا أتذكرها، فهذا ذكرت من 29 سنة عندي، وهذا كرتون آخر أيضا في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا سنة 89 أيضا. 22 دليلا على الضم وردود على شبهات المخالفين في الصفحات 118 إلى 133 من كتاب رياض الجنة للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، في 16 صفحة يذكر هذه المسألة ويذكر 22 دليل على الضم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. أيضا هذه فائدة. فمثل هذه الفوائد لا بد الإنسان أن يقيدها. أذكركم دائما حتى لا يفوتكم الخير، لأن الأستاذ إذا حضر الدرس يأخذ أحيانا أيام أو ساعات طويلة يرجع إلى المراجع وكلام أهل العلم ويستخرج هذه الفوائد وينقلها لكم، فعليكم بالكتابة تستفيدون إن شاء الله عز وجل. سؤال قبل البدء في حديث اليوم، سؤال جاءنا شفهيا في الدرس الماضي، ما هي الأموال المحرمة في أيامنا؟ سؤال يتعلق بالدرس السابق والحديث الأخير، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تكلمنا عن آثار المال الحرام ووجوب التخلص منه وطرق التخلص منه في ما سبق، لكن هذا السؤال جيد أعجبني فكتبت لكم بعض الأمثلة على الأموال المحرمة قد تخفى على بعض المسلمين نذكر بها. من الأموال المحرمة شرعا إجابة على سؤال مر معنا في الدرس السابق، أولا يجب على المسلم أن يتعرف على الحرام، يسأل عن الحرام حتى لا يقع فيه، حتى يتجنبه وحتى لا يكتسبه فيأكل من الحرام أو يشرب من الحرام أو يلبس من الحرام أو يركب سيارة من الحرام أو يبني بيتا من الحرام. فعلى المسلم يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويعرف الحلال من الحرام، لما للحرام من تأثير كبير على إيمانه واستقامته بل على حياته كلها. أكل الحرام له أثر في ذهاب البركة بل في العقوبات من رب العالمين على من تساهل ووقع في أكل الحرام. فإذا دخل الحرام بطن الإنسان فالنار. المسألة ليست هينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. سيسأل عن هذا المال يوم القيامة مع محق البركة وزيادة الإثم. فالأموال المحرمة منها ما هو معلوم بالضرورة، كل مسلم يعرف أن بيع الخمر حرام، كل مسلم يعرف أن الربا أكل الربا حرام، لكن هناك من الأمور لا بد من معرفتها. من المسائل نقلت لكم بعض ما قد يجهله كثير من المسلمين. أولا الربا من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كل من يشارك في الربا من الكتبة والشهود والوسطاء والآكلين ملعونون على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم في صحيحه هم سواء في الإثم، فتحرم المشاركة في الربا والإعانة عليه بأي وجه من الوجوه. ومن اضطر إليه بالضرورة الشرعية ينبغي عليه الإنكار في قلبه، كمن يأكل الميتة عند الضرورة أو أشد، مع الاستغفار والسعي لإيجاد البديل ما أمكن. ولا يجوز له المطالبة بالربا، بل إذا وضع له أو وضع أو فتح حسابا وتم زيادة الربا على ماله، يجب عليه يتخلص من هذه الزيادة، لا يجوز له الاستفادة منها بأي نوع من أنواع الاستفادة، ولا حتى في إخراج الزكاة، ولا في تسديد الضرائب والرسوم وغيرها. من الأموال المحرمة السرقة، وخاصة من الأموال العامة، من أموال الوظيفة أو من أموال الكفار المعاهدين، فهي حرام كأموال المسلمين، لأن من المسلمين من يتساهل ويقول هذا مال كافر فيسرق منه، لا يجوز، ما دام معاهدا فماله محرم لا يجوز الاقتراب منه كالمسلم. كذلك السرقة من الأماكن التجارية أو المطاعم أو غيرها، بعض الناس يتساهل في سرقة بعض الأشياء الرخيصة أو التافية في نظره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فالأمر ليس بالأمر الهين، ولو كان شيئا بسيطا تافها بيضة بنصف درهم، لكن لعن الله السارق يسرق البيضة، فالأمر ليس بالهين. حديث رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. من الأموال المحرمة سؤال الناس من غير حاجة، يطلب من الناس وعنده الأموال وعنده الخير ويطلب من الناس، يسأل الناس الصدقة أو الزكاة. فعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: وما الغنى يا رسول الله؟ وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغذيه ويعشيه، قدر ما يغذيه ويعشيه. رواه أبو داود في سننه، وهو في أيضا صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الجامع الصغير. كذلك عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. فسؤال الناس المال من غير حاجة هذا من الأموال المحرمة. الرشوة، رابعا الرشوة من الأموال المحرمة، بل هي من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع: لعن الله الراشي والمرتشي. فكل معصية توعد فيها باللعن فهي كبيرة من كبائر الذنوب. انتشرت الرشوة في بلاد المسلمين حتى صارت موردا أعظم من المرتبات عند بعض الموظفين، بل صارت بندا في ميزانية بعض الشركات بأسماء مختلفة. تضرر الناس تضررا عظيما من انتشار الرشوة في حياة الناس، صارت الرشوة سببا لإفساد العمال على أصحاب العمل والخدمة الجيدة. فالذي لا يدفع الرشوة الخدمة له رديئة، أو يؤخر أو يهمل، وأصحاب الرشاوي يقدمون عليه غالبا بسبب الرشوة. دخلت أموال هي من حق أصحاب العمل في جيوب مندوبي المبيعات والمشتريات. لهذه الأسباب دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الراشي والمرتشي بالطرد من رحمة الله. من أنواع الرشوة التي يغفل عنها الناس هدية الموظف العام، كل هدية بسبب الوظيفة، بحيث لو تجرد الموظف من هذه الوظيفة ما أهدي إليه، ولو كانت دعوة على طعام أو قلما أو أي شيء، هذه رشوة. الموظف العام بسبب هذه الوظيفة تقدم إليه الهدايا، بحيث أنه لو ترك هذه الوظيفة لا تقدم إليه هذه الهدايا، هذه رشوة. فعلى المسلم أن ينتبه، أو الرشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق، فهذه رشوة أيضا باتفاق العلماء. من الأموال المحرمة أخذ أجرة مشروطة على الشفاعة والواسطة بسبب الجاه والمكان عند الناس. رجل عنده جاه أو منصب أو مكانة، فيشترط ليقوم بالشفاعة لأخيه المسلم مبلغا من المال، هذا المال محرم عليه إذا اشترطه. أما إذا لم يشترط وقدم الشفاعة وقدر الله عز وجل أن تقبل شفاعته، ثم أراد هذا الشخص أن يهدي له هدية، فيجوز. أما إذا كانت مشروطة فلا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد في مسنده وهو في صحيح الجامع الصغير. من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية فقبلها منه فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فهذه أيضا من الأموال التي قد يغفل عنها بعض الناس. أيضا من الأموال المحرمة أيضا الميسر والقمار، وهذا له صور كثيرة، وخاصة في آخر الزمان، اليانصيب، شراء بطاقات أو أرقام بمال يجري السحب عليها، فيأخذ الفائز الأول جائزة مالية أو سيارة أو ذهبا، وتضيع أموال الباقين المشاركين. هذا ميسر اليانصيب. ومن ذلك أيضا المراهنات على الألعاب وغيرها. في زماننا يدخل الميسر أو القمار في كثير من الألعاب والترفيه، فعلى المسلم أن يسأل أهل العلم، ينتبه. أيضا من الأموال المحرمة سابعا استيفاء العمل من الأجير وعدم إعطائه أجرته أو بعضها. يستأجر أجيرا بمبلغ معين، فإذا انتهى الأجير من عمله لا يعطيه أجرته أو يعطيه بعض هذه الأجرة، أو يكلفه بأعمال إضافية لم يتفق معه سابقا عليها، أو يطيل فترة العمل ساعتين ثلاث أو أكثر لا يعطيه مقابل العمل الإضافي. هذه أمور قد يغفل عنها كثير الناس، لكنها تدخل في الأموال المحرمة. في الحديث القدسي الصحيح قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الثالث: رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري في صحيحه. من الأموال المحرمة ثامنا، وأيضا هذه مهمة جدا، استدانة دين لا يريد الوفاء به. يستدين من الناس وفي نيته أن لا يعيد هذا المبلغ، وهذا تساهل فيه كثير من الناس. من الأموال المحرمة استهان فيه كثير من الناس بسبب التوسع ومجارات الآخرين في تجديد المركب والأثاث ونحو ذلك من المتاع الزائل. بعضهم وقع في متاهات بيوع التقسيط التي لا يخلو كثير منها من الشبهة أو من الحرام. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذا الذي يستدين من الناس وفي نيته عدم إعادة هذا المال، عدم الوفاء بهذا الدين. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، في نيته يريد أن يؤدي هذا الدين، أدى الله عنه لكنه مات قبل أن يؤدي هذا الدين، فالله عز وجل تكفل بأن من رحمته عز وجل وسعت فضله أن يؤدي عنه لأن نيته صالحة يريد إعادة هذا المال لكن ما استطاع. الثاني: من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشخص، ولو كان شهيدا، مات شهيدا في سبيل الله يغفر له إلا الدين. فهل بعد هذا يتساهل المسلمون في الاستدانة لغير حاجة ولغير ضرورة؟ فننتبه لمثل هذه الأمور. أيضا من الأموال المحرمة استخدام العمال مع أخذ مال منهم شهريا، من الناس من يكفل العمال ويتركهم ويأخذ منهم أموالا شهرية، 1000 أو 2000 درهم أو 3000 شهريا مقابل الإقامة، هذا العقد باطل حرام، كسب المال به محرم سحت، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه شبيه بالميسر، لأن العامل قد يكسب وقد لا يكسب، صاحب الكفالة كاسب بكل حال، يأخذ 3000 شهريا، أما العامل فقد يكسب وقد لا يكسب، فهذا شبيه بالميسر. الوجه الثاني أن هذا مخالف للأنظمة والقوانين التي سنها ولاة الأمور وأوجب الله عز وجل علينا أن نطيعها في غير معصية، فمن هذين الوجهين يتبين لنا أن هذا العقد باطل، استخدام العمال مع أخذ مال منهم شهريا. من الأموال المحرمة تأجير المحلات لبيع المحرمات بأنواعها، المحرمات بأنواعها، تأجير المحلات لبيع المحرمات أو لفعل المحرمات هذا لا يجوز، أجرة هذا المحل سحت وحرام لأنها إعانة على معصية الله عز وجل. فننتبه على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويجتنب الحرام بأنواعه، فأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا. الآن نبدأ بدرس اليوم، واعذرونا لأن الحديث السابق فوائده كثيرة جدا، لكن اختصرنا لكم بعض الفوائد. نقرأ حديث السابع، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووي عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
أحسنت. الحديث السابع من الأحاديث 40 النووية، وهو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، يروي لنا هذا الحديث ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فهذا الحديث من الأحاديث التي اشتملت على الدين كله، لأنه اشتمل على حقوق الله عز وجل وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق كتابه كلامه عز وجل وحقوق أئمة المسلمين وحقوق عامة المسلمين، فاشتمل على الدين كله. ويدخل هذا الحديث تحت، بل يدخل فيه حديث جبريل عليه السلام الذي مر معنا، الحديث الثاني في هذا الكتاب من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سماه دينا، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين النصيحة. لذلك هذا الحديث اشتمل على الدين كله، قال: الدين النصيحة، لأهمية النصيحة. بل جاء في رواية أخرى قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، للتأكيد ولبيان أهمية النصيحة. قلنا لمن؟ لمن؟ هذه لام تسمى لام الاستحقاق، أي من يستحقها، من يستحق هذه النصيحة، لمن؟ لام الاستحقاق، يعني من يستحق هذه النصيحة يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. النصيحة يقول الخطابي رحمه الله كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له، حيازة الحظ للمنصوح له، يعني إرادة الخير كله للمنصوح له. وهذا يتعلق بنصيحة أئمة المسلمين وعامتهم، هذا المعنى، معنى النصيحة حيازة الحظ للمنصوح له، يتعلق بنصيحة أئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله ولكتابه ولرسوله فهي إعطاء حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق كتابه، هكذا نفهم الدين النصيحة. فالنصيحة بتعريفها عند الإمام الخطابي بهذا التعريف المراد بها النصيحة لأئمة المسلمين وعامة المسلمين. أما النصيحة لله ولكتابه ولرسوله فمعناها إعطاء حق الله عز وجل وإعطاء حق كتابه وإعطاء حق رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في مستخرج أبي عوانة، المستخرج على صحيح مسلم، يأتي المحدث لكتاب من الكتب المصنفة كصحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو غيرها من الكتب، فيسوق هذا المحدث أحاديث هذا الكتاب بسنده كأنه كتاب آخر لصحيح مسلم لكن بسند أبي عوانة رحمه الله، وهذه المستخرجات من المصنفات ومن علوم الحديث. فهذا المستخرج على صحيح مسلم، أتى أبو عوانة رحمه الله لصحيح الإمام مسلم فاستخرج أحاديث صحيح مسلم التي رواها مسلم بسنده هو أبو عوانة رحمه الله، ولذلك تأتي ألفاظ كثيرة لنفس الحديث فيها زيادات وفيها نقص وفيها فوائد حديثية وإسنادية وشرعية أيضا. هذا هو المستخرج، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة 3 مرات، أما في صحيح مسلم فهي جاءت مرة واحدة كما قرأت عليكم. فلما سمع الصحابة رضي الله عنه هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة، منزلة الدين والنصيحة، إذن منزلة النصيحة عظيمة في دين الله عز وجل، سألوا: يا رسول الله، لمن النصيحة؟ من يستحق هذه النصيحة؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بالخمس المذكورة في الحديث. وجاء أيضا عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس، ومن أحسن ما جاء وأقصر ما جاء في شرح هذه الخمس ما جاء عن أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، هذا اسم الكتاب. قال رحمه الله ابن الصلاح: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص.
والحب في الله والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاه ذلك والدعاء إلى ذلك والحث عليه. هذا باختصار معنى النصيحة لله، توحيده عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وبأسمائه وصفاته، والبعد عن ما يضاد هذا التوحيد من الشرك والنفاق بأنواعها، تجنب معصية الله عز وجل، تنفيذ أوامره عز وجل. هذا هو النصيحة لله تبارك وتعالى، الحب في الله والبغض في الله، كذلك أيضا دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والقيام بحقوقه عز وجل وحث الناس عليه، هذه كلها هي من النصيحة لله عز وجل. قال: والنصيحة لكتابه، الإيمان به، الإيمان بأن هذا القرآن هو كلام الله، كلام الله عز وجل حقيقة ليس ككلام البشر، فالإيمان بالكتاب وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والوقوف على أوامره ونواهيه، تفهم علومه وأمثاله، تدبر آياته، الدعاء إليه، دعوة الناس إلى هذا الكتاب وإلى تلاوته وإلى العمل به بما جاء فيه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه، هذا نصيحة لكتابه. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله وأنه خاتم النبيين، وبما جاء به صلى الله عليه وسلم توقيره، تبجيله، تمسك بطاعته، إحياء سنته، تعلم سنته، نشرها بين الناس، معاداة من عاداها، موالاة من والاها، تخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه، محبة آله وصحبه ونحو ذلك. هذا النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق، طاعتهم في الحق، تنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وفي السر، مجانبة الخروج عليهم، الالتزام ببيعتهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الناس على ذلك. هذا النصيحة لأئمة المسلمين. النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، إلى ما يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، هذا من النصيحة للمسلمين، تعليمهم أمور دينهم ودنياهم، ستر عوراتهم، سد خلاتهم، نصرتهم على أعدائهم، الذب عنهم، مجانبة الغش والحسد لهم، يحب لهم ما يحب لنفسه، يكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. هذا كله النصيحة لعامة المسلمين. مما يستفاد من الحديث وفوائده كثيرة: بيان عظم شأن النصيحة وأنها ذات منزلة عظيمة عند الله عز وجل في هذا الدين، منزلة النصيحة. والنصيحة كما جاءت في الحديث لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما مر مختصرا معناها. الحث على النصيحة في هذه الخمس المذكورة في الحديث والترغيب فيها مما يدل عليه ويستفاد من هذا الحديث. أيضا حرص الصحابة على معرفة أمور دينهم، ولذلك سألوا مباشرة: لمن يا رسول الله؟ سألوا، أرادوا أن يستوضحوا الأمر حتى يقوموا بهذا الدين، الدين النصيحة، حبهم للخير رضي الله عنهم، ومن أحرص منهم رضي الله عنهم في نشر هذا الدين والتمسك به ومحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أحرص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. فهم أتقى عباد الله عز وجل بعد الأنبياء، وهم أصدق الناس وأكثر الناس محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن بلغتهم، وتحدث رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بلهجتهم وبلغتهم، فهم أفهم الناس لهذا الدين، وهم أعلم الناس لهذا الدين. فعلينا بالتمسك بمنهجهم وبفهمهم لهذا الدين، فهم لم يبتدعوا في دين الله عز وجل، فهم أحرص الناس على هذا الدين وأعلم الناس بهذا الدين وأفهم الناس لهذا الدين. فعلينا أن نفهم هذا الدين، نفهم الكتاب والسنة على فهمهم في جميع النصوص، ونلتزم بفهمهم ومنهجهم في فهم هذا الدين، وندعو الناس إلى التمسك بفهمهم رضي الله عنهم، فهم أحرص الناس وأعلم الناس بهذا الدين. ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن يا رسول الله؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ وهكذا يسألون رضي الله عنهم ليتعلموا أمور دينهم. فعلينا أن نقتدي بهم ونحرص كما حرصوا على معرفة أمور دينهم، نحرص على معرفة أمور ديننا وسؤال أهل العلم والرجوع إليهم عند الفتن. من فوائد هذا الحديث أن الدين يطلق على العمل. الدين النصيحة، النصيحة عمل من أعمال الجوارح، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الدين النصيحة، فالدين يطلق على العمل لكونه صلى الله عليه وسلم سمى النصيحة دينا، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. وفي هذا الفهم رد على المرجئة، بل على مرجئة الفقهاء أيضا الذين قالوا بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، أما أهل السنة والجماعة فيرون أن العمل داخل في مسمى الإيمان. الإيمان قول واعتقاد وعمل، فلا بد من هذا الحديث من الأدلة، من أدلة أهل السنة والجماعة. النصيحة حق وواجب للمسلم لما فيها من الخير والبركات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. في حديث آخر: حق المسلم على المسلم خمس. هذا الحديث: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. حق المسلم على المسلم ست، في صحيح الإمام مسلم 2162 الحديث. إذا لقيته فسلم عليه. في مثل هذا الحديث استدل كثير من أهل العلم على وجوب السلام على المسلم. إذا لم تسلم فأنت آثم، لأنك لم تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. حق المسلم واجب على المسلم تجاه أخيه المسلم ستة أشياء: إذا لقيته فسلم عليه، قل السلام عليكم، وإذا دعاك فأجبه، أجب دعوته على الوليمة أو على غيرها، وإذا استنصحك فانصح له. هذا الحديث هو الشاهد في درسنا: طلب منك النصيحة انصحني فانصحه، شاورك في أمر من الأمور فانصحه، كن ناصحا أمينا له. ولذلك إذا شاورك المسلم في أمر واجب عليك أن تكون أمينا في استشارتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن، حديث صحيح، المستشار مؤتمن، أمانة عليه أن يتحملها. وإذا عطس فحمد الله فشمته، أما إذا عطس ولم يحمد الله فلا يجب عليك أن تشمته، بل لا يجوز لك أن تشمته. واحد عطس لا تقول له يرحمك الله، إذا قال الحمد لله قل له يرحمك الله، هذه هي السنة، لأن جاءت في أحاديث أخرى في روايات أخرى، فإذا لم يحمد الله فلا تشمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فهذا من حقوق المسلمين. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، تبع جنازته إذا مات، هذه من حقوق. فالنصيحة للأفراد وللمجتمع منهج، بل كان الأنبياء صلى الله عليهم جميعا كان هذا منهجهم، النصيحة. لذلك قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال وأنصح لكم، هو ناصح لهم، أنصح لكم، نصحته ونصحت له معناه واحد، نصحت له أو نصحته هذه معناها واحد. والنصح كما ذكرنا يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه، هذه هي النصيحة. كذلك أيضا قال هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أمين. فالنصيحة هي منهج، منهج الأنبياء، وهذا المنهج أيضا جاء في شريعتنا. فالواجب على طلبة العلم الشرعي نصح هذه الأمة بما ينفعها، واجب عليها تحذيرهم مما يضرها. نختم ببعض الآثار عن السلف الصالح في أدب النصيحة، لأن من الناس من ينصح لكن من الناس لا يقبل منه نصيحة، لأنه ينصح لا يتأدب معه بالنصيحة. فمن آداب النصيحة التي نؤكد عليها ونأتي بهذه الآثار: النصيحة في السر، إذا وجدت من أخيك شيئا فانصحه فيما بينك وبينه، ليس أمام الناس في المجالس العامة. قال يحيى بن معين رحمه الله: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، إلا سترته، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. في سير أعلام النبلاء قال المزني رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي، قال: سمعت الشافعية رحمه الله يقول: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه، بسند صحيح في حلية الأولياء. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ثم قال بعده: فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح، وهو أن النصح يقترن به الستر. تستر على أخيك المسلم لو وجدته على منكر، استر عليه وانصحه فيما بينك وبينه. قال: التعيير يقترن به الإعلان، فإذا نصحته في الإعلان قد لا يقبل منك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه. من وصل أخاه بنصيحة له في دينه، زاره ونصحه فيما بينه وبينه، ونظر له في صلاح دنياه، هل أنت محتاج إلى شيء؟ هل ينقصكم شيء؟ قال: فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه تجاه أخيه المسلم. وقال عمر، بل قال عبد العزيز: ابن أبي داود رحمه الله قال: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، فيؤجر في أمره وفي نهيه. ويذكر في ديوان الإمام الشافعي رحمه الله من قوله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. فالنصيحة في السر بينك وبين المسلم هذه فيها فائدة عظيمة وفيها خير كثير. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويثبتنا على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على طاعته، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.